بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا قد أخذنا في الدرس السابق بعضا من أسماء الله عز وجل، وسنأخذ إن شاء الله في هذا المجلس أيضا بعضا من أسماء الله جل وعلا التي سمى بها نفسه في كتابه سبحانه. فمن الأسماء التي وردت في القرآن اسم الله الحفيظ، واسمه جل وعلا الحافظ، وهما متقاربان في المعنى أو متحدان. وقد ورد في القرآن، فورد اسم الله الحفيظ في 3 مواضع من القرآن: قول الله جل وعلا إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله سبحانه وربك على كل شيء حفيظ، وقوله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم. وأما الحافظ فقد ورد مفردا في موضع واحد من القرآن في قول الله جل وعلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وورد مرتين مجموعا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويعملون عملا من دون ذلك وكنا لهم حافظين. فهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، ومعنى الحفظ في اللغة يأتي الحفظ على عدة معان، فيأتي بالمعنى الذي هو نقيض النسيان، يقال هذا عنده حفظ وهذا عنده نسيان. فالحفظ الذي هو نقيض النسيان معناه تعاهد الشيء وقلة الغفلة عنه، وقد يأتي الحفظ بما هو أعم بمعنى حراسة الشيء، يقول حفظ ماله أو حفظ بيته أو حفظ عرضه وأهله، أي حرسهم وصانهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله جل وعلا فيرد على معنيين: يرد الحفظ والحفيظ بمعنى العالم والعليم، فيكون معنى الحفيظ والحافظ أي الذي حفظ بعلمه جميع المعلومات من أفعال الخلق وأعمالهم وأقوالهم وما تكن صدورهم وما تخفيه ضمائرهم، فهو يعلم ذلك ويحفظه ولا يغيب عنه منه شيء ولا ينسى منه شيئا، كما قال الله جل وعلا عن موسى لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى، أي ما بال أعمالهم وأقوالهم وسيرهم التي مضوا فيها. فقال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بل هو محفوظ. وما كان ربك نسيا. فهذا النوع الأول من أنواع الحفظ، والذي يكون بمعنى العلم إلا أنه أخص منه، فيحفظ بعلمه جميع المعلومات ولا يفوته جل وعلا منها شيء ولا يغيب عنه منها شيء، فلا يضل منها شيئا ولا ينسى منها شيئا، بل هو حافظ لها حتى يجازي عباده بها يوم القيامة كل بحسب عمله. وأما المعنى الثاني من الحفظ فهو الذي يحفظ المخلوقات ويحفظ عباده ويحفظ دينه وشرعه، فيحفظ الدين والشرع من العبث والتغيير، كما قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا قال في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لكونه محفوظا بحفظ الله. وهكذا يحفظ السماوات والأرض لتبقى المدة التي أرادها الله جل وعلا، فلا تزول ولا تميد بأهلها ولا تسقط السماء على الأرض ولا يعجز سبحانه عن حفظها وإمساكها. فهذا أيضا من حفظه، كما قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ولذا قال في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. فهذا من معاني حفظه. وهكذا يحفظ عباده، وحفظه جل وعلا لعباده نوعان: منه ما يكون حفظا عاما، ومنه ما يكون حفظا خاصا. فالعام هو الذي يكون في حق كل المخلوقين، ومعنى الحفظ العام أي حفظه لهم بأن ييسر لهم الطعام والشراب والهواء، وهكذا ييسر لهم ما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا، ويهديهم إلى مصالحهم التي يريدونها ويحتاجونها. فهذا الحفظ عام. وهناك حفظ خاص لأوليائه المؤمنين وعباده الصالحين، فيحفظ عليهم أعمالهم من البطلان، ويحفظ عليهم دينهم وصلاحهم واستقامتهم، ويحفظ عليهم إيمانهم من الشبه والشكوك والشهوات. فكل هذه من معاني الحافظ ومن معاني الحفيظ، وهما وكل هذه راجع إلى النوعين السابقين: إما حفظ بمعنى العلم الذي يحفظ الأعمال ويحصيها، أو حفظ على ما تقدم ذكره، يحفظ دينه ويحفظ مخلوقاته ويحفظ عباده. فلولا حفظ الله للإنسان لهلك، ولولا حفظه له على دينه لم يستقم على الدين. فحفظ الله شامل لحفظ الأبدان وحفظ الأديان، يحفظ على العبد استقامته وصلاحه وعبادته وتقواه لله جل وعلا. وحفظ الله عز وجل للعبد بقدر حفظ العبد للدين. نعم والله، وأن حفظ الله سبحانه لعبده على قدر حفظ العبد لدين الله سبحانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. ومعنى احفظ الله أي احفظ دينه وشرعه، فاحفظ الأوامر بفعلها، واحفظ النواهي باجتنابها، واحفظ حدوده بعدم مجاوزتها، واحفظ ما حرمه بعدم انتهاكه. فمن حفظ دين الله حفظه الله، حفظه في أهله وفي ماله وفي بدنه وفي دينه وفي علمه وفي كل شأنه. ولذا لما ذكر الله جل وعلا قصة الجدار الذي أراد أن يسقط في قصة الخضر وموسى، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال أهل العلم: فحفظ الله جل وعلا هذا الكنز لهؤلاء الأيتام بصلاح والدهم، وكان أبوهما صالحا، فكان صلاحه واستقامته وتمسكه سببا في حفظ ذلك الكنز لذريته. وهكذا ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة وكان ملكا أميرا رحمه الله، فلما مات أو حضرته الوفاة لم يخلف لأولاده كبير شيء من المال، وكان مما أوصاهم به قال: يا أبنائي، إن كنتم صالحين فإن الله يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال: وإن كنتم غير صالحين فلا أريد أن أعينكم بهذا المال على غير الصلاح. الشاهد: إن كنتم صالحين فإن الله يتولى الصالحين. الصالح في حفظ الله وولايته وعونه وتوفيقه. فبقدر حفظ العبد لهذا الدين يحفظه الله، يحفظه في نفسه قبل كل شيء، يحفظه في دينه في استقامته، يحفظه في ماله، يحفظه في ذريته. ولذا تجد خلل كثير من أمور الناس في ذرياتهم أو في أنفسهم بعدم حفظ أوامر الله. ولذا من حفظ أوامر الله وشرعه فليبشر بالحفظ له في حياته وبعد مماته، وحفظ ذريته ونسله من بعده. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بالحديث المشهور: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى أن يقول في آخره: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالعبد بحاجة إلى حفظ الله ورعاية الله، وحفظ الله جل وعلا له على قدر حفظه لهذا الدين واستقامته عليه. ويؤخذ من هذين الاسمين صفة الحفظ لله عز وجل. بقي هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية صفة الحفظ؟ قال القرطبي رحمه الله: إن كانت بالمعنى الأول الذي هو بمعنى العلم فهو من الصفات الذاتية، وإن كانت بالمعنى الثاني فهي من الصفات الفعلية. فإذا كان بمعنى يحفظ بعلمه جميع المعلومات فهي صفة من صفات الله الذاتية، وإن كان بالمعنى الآخر فهي من صفاته الفعلية جل وعلا. ونستفيد من هذا الاسم ما سبق، أن نسأل الله حفظه لنا. وأعظم ما يسأل المسلم ربه أن يحفظه فيه هو دينه، استقامته وصلاحه في هذه الحياة الدنيا، وهكذا يسأل الله حفظه في بدنه وفي ماله وفي ذريته وفي أهله. فكل هذا من حفظ الله سبحانه. وهكذا يحرص المسلم على حفظ الدين وحفظ الأوامر والنواهي حتى يحفظه الله جل وعلا، يحفظ سمعه وبصره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يحفظ فرجه عما حرم الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهكذا يحفظ أوامر الله ونواهيه ودينه وشرعه بقدر استطاعته وقدرته. فمن حفظ الله حفظه الله، ومن ضيع هذا الدين وفرط فيه كما يقول ابن القيم رحمه الله سقط من عين الله، ولم يباله الله عز وجل بالة. ولذا العاصي لم يحفظه الله وليس له منزل عند الله، ولو كان له المنزل عند الله لما خلى بينه وبين المعصية. حتى كان الحسن البصري رحمه الله يقول: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، فلما لم يكن لهم المنزل عند الله عصوا الله. ولو عزوا عليه لعصمهم، لو كان لهم عند الله المنزل لعصمهم من المعاصي والذنوب. فالذنوب وعدم حفظ حدود الله وأوامره هذا سقوط من المكانة الرفيعة عند الله جل وعلا. والحق أن مثل هذه الأسماء تحتاج لها المجلس والمجلسان والثلاثة لبيان معانيها وما تضمنته، ولكن كما سبق قصدنا في هذا الدرس الاختصار والإشارة إلى بعض المعاني العظيمة التي تضمنتها أسماء الله جل وعلا. وإلا لو استرسلنا ربما لا ننتهي في المجلس الواحد ولا من اسم واحد من أسماء الله جل وعلا. أيضا من أسماء الله عز وجل التي سمى بها نفسه في كتابه اسم الله الولي، واسمه جل وعلا المولى، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل سمى بهما نفسه في القرآن. أما الولي فقد ورد معرفا بالألف واللام في موضع من القرآن، في سورة الشورى في الآية التاسعة والآية 28: أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي. وهكذا قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فورد هذا الاسم معرفا بالألف واللام في موضعين في سورة واحدة. وأما وروده بدون تعريف فقد ورد كثيرا في مواضع كثيرة من القرآن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهكذا قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهكذا قال: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقال: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وغيرها كثير. وأما المولى فقد ورد في القرآن في 12 مرة سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالمولى. قال الله سبحانه: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهكذا قال جل وعلا عن المؤمنين أنهم قالوا: أنت مولانا. ومعنى الولي والولاية في لغة العرب هي بمعنى القرب والدنو. يقال: هذا ولي وهذا عدو. الولي هو القريب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. فالولاية هي القرب. وهكذا تطلق الولاية على ضد العداوة، وإن لم يكن قريبا بجسده. وهكذا يطلق الولي والولي على من لم يكن بينه وبين الشيء فاصل، ولم يكن بينه وبينه حاجز. يقال: بيت زيد يلي بيت عمر، أي ليس بينه وبينه حاجز. فهذه بعض معاني كلمة الولي والولاية في لغة العرب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فكما ذكر هنا في فقه الأسماء الحسنى أن ولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: الولاية العامة والولاية الخاصة. فالولاية العامة التي تكون لجميع الخلق ومعناها تصريف الأمور وتدبير الشؤون وإعطاء كل مخلوق ما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا. فالله جل وعلا هو ولي ومولى لكل الخلق بهذا المعنى، وهو بمعنى الملك والتصرف والتدبير والقيام عليهم، كما قال الله عز وجل عن الكفار: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا عام في كل أحد، فلهم من الولاية هذا المعنى الذي هو المعنى العام، وأما الولاية الخاصة فهي الولاية الخاصة بالمؤمنين وبأولياء الله الصالحين، وهي تقتضي معاني كثيرة، فتقتضي لطفه بهم وتوفيقه لهم، وهكذا تقتضي محبته لهم ونصرته لهم على كل من ناوأهم وخالفهم، وهكذا تقتضي غفران ذنوبهم ورحمتهم وغير ذلك من المعاني العظيمة التي تضمنتها الولاية الخاصة، ولاية المحبة والعفو والغفران والنصرة والتوفيق والهداية والسداد، فهذه ليست إلا للمؤمنين كما قال الله عز وجل: الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي بهذا المعنى الخاص ليس للكافرين نصيب من ولاية الله. ولذا من الخطأ أن يقال الكفار لهم نصيب من ولاية الله مطلقا، أو يقال ليس لهم نصيب من ولاية الله، بل يفصل، يقال إن أريد بالولاية الولاية المطلقة التي هي عامة شاملة لكل شيء فهذا خطأ، بل ليس لهم نصيب من ولاية الله المطلقة التي به تقتضي نصرة وتأييدا وحفظا وتوفيقا وإعانة ورحمة وغفرانا، ولكن لهم نصيب من الولاية العامة التي هي مطلق الولاية التي تكون معنى التدبير والسلطان والملك والتصرف في الشؤون. فالله مولى لكل الخلق بهذا المعنى، ومدبر أمورهم والمتصرف فيهم. ومن صفاته جل وعلا يؤخذ من هذين الاسمين صفة الولاية أو صفة الموالاة، فالله جل وعلا من صفاته الولاية والموالاة. إذا علم العبد ذلك فيستفيد أن يتولى ربه عز وجل. ولذا لما جاء أبو سفيان يوم أحد وجعل يقول لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فمن والاه الله جل وعلا ظفر بسعادة الدنيا والآخرة. من والاه الله دافع عنه، من والاه الله قصم أعداءه، من والاه الله كان الله جل وعلا حربا على أعدائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عادى وليا من أولياء الله فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب. قد يقول قائل: كيف لي بهذه الدرجة وكيف أبلغ أن أكون من أولياء الله وممن يتولاهم الله جل وعلا؟ والجواب أن هذا أمر قد بينه الله جل وعلا في كتابه ولم يدعه إلى عقول الناس، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر صفتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن حقق الإيمان وصدق في تحقيقه وعمل بتقوى الله في سره وعلنه، اتقى الله جل وعلا في السر والعلن، فهو من أولياء الله الذين وعدهم الله جل وعلا بالكرامة في الدنيا والآخرة، ووعدهم بعدم الخوف والحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى هذا فولاية الله بالإيمان به وبتقواه وطاعته. وليس كل من ادعى أنه وليا لله صدق في ذلك، فربما ادعى ولاية الله من هو من السحرة والكهنة والمشعوذين، وربما من أهل البدع الضالين المنحرفين. ولكن ولاية الله ما توفر فيها الشرط الذي ذكره الله، إيمان صادق مع تقوى لله جل وعلا. ولذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب مفيد جدا ويقدر بطالب العلم قراءته والاستفادة منه. على اختصاره مفيد، ذكر صفات أولياء الله وما وصفوا به في القرآن والسنة، وذكر صفات أولياء الشيطان، فإن الشيطان له أولياء في هذه الحياة الدنيا. وبتلك الصفات والأدلة التي ذكرها يتبين للعبد الفرقان بين أولياء الله جل وعلا وبين أولياء الشياطين، ويحرص على أن يكون من أولياء الله جل وعلا وأن يتحلى بصفاتهم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من المؤمنين به المتقين له في السر والعلن، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.